الجميع من فئات المجتمع رجالا ونساء إنما يتخرجون من خلال المعلمين والمعلمات.
المعلم
يستحق منا العناية ويستحق منا الحديث الكثير ويستحق منا أن نتحاور حول قضية
المعلم.
نتحدث عن المعلم وشخصيته، يمكن أن نتحدث عن أخلاقه وسلوكه، يمكن أن نتحدث عن مسؤوليته في إطار الصف الدراسي، يمكن أن نتحدث عن مسؤوليته التربوية في بناء الطلاب وتربيته، مسؤوليته الدعوية.
يا شيخ، أنا معلم ومحتار بين أمرين، إما أن أترك بعض الفقرات غير المهمة لأوفر جزء من الوقت لنصح الطلاب ودعوتهم، أو أني أختزل عطائي في بعض الموضوعات غير المهمة لأوفر نفس الوقت لنصحي.
لا هذا ولا ذاك. المهمة الدعوية التي ننتظرها منك والمهمة التربوية التي ننتظرها منك أن تتقن تخصصك بصورة جيدة وأن تحرص على أداء هذا التخصص بصورة جيدة.
صدى التقوى بالرياض تقدم
المعلم والمهمة المنتظرة.
أن تتقن تخصصك بصورة جيدة وأن تحرص على أداء هذا التخصص بصورة جيدة.
المهمة المنتظرة
ليس باعتبارك فقط معلم رياضيات بل باعتبارك داعي ومربي.
المهمة المنتظرة
الإصلاح والدعوة والبناء الذي نريده في مجتمعنا.
المهمة المنتظرة
ليست تلك الصورة المحدودة التي فقط نريد منها أن نعد ذلك الشاب المتدين المحافظ على الصلاة الحسن الخلق.
المهمة المنتظرة
بناء المجتمع والمشروع الدعوي والمشروع الإصلاحي والتربوي التربوي الذي ننتظره في مجتمعنا يتطلب منا
مهمة
نبني هذه الشخصية المتكاملة بكافة خصائصها وجوانبها.
المهمة المنتظرة
قدوة حسنة في سلوكه وشخصيته لأنه يحمل الباعث في بناء المجتمع وإصلاحه، يشعر بمهمته، يشعر بمسؤوليته.
المعلم والمهمة المنتظرة
أتحدث عن المعلم الداعية، المعلم المربي، المعلم الذي يشعر أن رسالته في أدائه لهذا التعليم بناء المجتمع وإعداد المجتمع والإسهام في الرقي.
الأداء التدريسي المتميز
هو جزء من البناء الدعوي والبناء التربوي من خلال السعي لتحقيق أهداف المقرر ويوظف أدائه التدريسي في تحقيق هذه الأهداف.
مشاكل الطلاب
شخصيات ما عندها اتزان، عندهم اندفاع، اندفاع سلبا أو إيجابا، اندفاع في التفكير، اندفاع في المواقف. كيف نحقق
التوازن؟
تربية على الاعتدال، تربية على التفكير، تنمية قدرات الطلاب العقلية، تنمية قدراتهم على اتخاذ القرار، المهارات الاجتماعية، الاستقرار النفسي والاجتماعي، مهارات العمل وقيم العمل والإنجاز.
إخواني المعلمين
أتحدث معكم باعتباري أبا رمينا بفلذات أكبادنا بأبنائنا وبناتنا وسلمناهم لكم، ننتظر منكم بناءهم وتربيتهم وإعدادهم. دائما ذكر نفسك
المعلم والمهمة المنتظرة. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحييكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر لعمادة كلية المعلمين بالطائف هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنهم وأن يكون هذا اللقاء في موازين أعمالنا الصالحة يوم نلقاه، وأن يكون ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة الكرام، حينما نتحدث عن المعلم ونحن في قاعة ورحاب كلية المعلمين وإعداد المعلمين وأمامي عدد من الإخوة ممن هم عاملون في ميدان التعليم أو ممن هم في الطريق لذلك من طلاب هذه الكلية، حينما نتحدث عن المعلم فنحن نتحدث عن المجتمع كله. إن فئات المجتمع كلها تنطلق من خلال هذا المعلم. المعلم هو الرجل الوحيد في المجتمع الذي يتعامل معه الجميع ويحتاج إليه الجميع. إن الطبيب لا يحتاجه إلا المرضى، والمهندس لا يحتاجه إلا أولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يقدم لهم دراسة أو حلا في مشكلة يعانون منها. الإعلامي نحتاج إليه في مهمة، المتخصص في أي مجال نحتاج إليه في مهمة محددة، ليس تقليلا من شأن هذه التخصصات المهمة، لكن المعلم يحتاجه الجميع ويبني الجميع ويعده الجميع. إذا كنا بحاجة إلى بناء رصين في مجتمعاتنا، وإذا كنا بحاجة إلى تغيير في أوضاعنا والمجتمعات اليوم بحاجة إلى التغيير، فالتغيير يبدأ وينطلق من المعلم. إنه الذي يمسك بالزمام، فالجميع الجميع من فئات المجتمع رجالا ونساء إنما يتخرجون من خلال المعلمين والمعلمات، يمرون عبر بوابة التعليم، ومن هنا يستحق منا المعلم العناية، ويستحق منا الحديث الكثير، ويستحق منا أن نتحاور حول قضيته. حين نتحدث عن المعلم نشعر أن أمامنا مجالات عديدة يمكن أن نتحدث من خلالها. يمكن أن نتحدث عن المعلم وشخصيته، يمكن أن نتحدث عن أخلاقه وسلوكه، يمكن أن نتحدث عن مسؤوليته في إطار الصف الدراسي، يمكن أن نتحدث عن مسؤوليته التربوية في بناء الطلاب وتربيتهم، مسؤوليته الدعوية. أمامنا مجالات عديدة واسعة للحديث عن المعلم. وحتى يكون حديثنا أكثر تحديدا ووضوحا، نحن بحاجة إلى أن نحدد مجال الحديث. لهذا آثرت أن أحصر حديثي في دائرة محدودة حتى آتي على بعض أطرافها. المعلمون الذين يحضرون مثل هذا اللقاء، سواء أكانوا هم من معلمي اليوم أو معلمي المستقبل من طلاب الكلية، نفترض فيهم قدرا من الشعور بالمسؤولية. يأتي لهذا اللقاء طوعا، يأتي لهذا اللقاء رغبة. حينئذ أعتقد أن مثل هذا المعلم الذي يحضر معنا هذا اللقاء، سواء كان معلم اليوم أو معلم الغد من طلاب الكلية، ليس بحاجة أن نلح عليه في تذكيره بالمسؤولية. أعتقد أن شعوره بالمسؤولية هو مبرر حضوره لمثل هذا اللقاء ورغبته في التفاعل معه. نعم، هناك أعداد غفيرة من المعلمين عندهم تقصير في الشعور بالمسؤولية وبحاجة إلى من يذكرهم في ذلك، لكن ليس هذا مقام الحديث عن هذه القضية. وحينما أتحدث اليوم مع أمثالكم عن الشعور بالمسؤولية، فإن مثلي كمثل ذلك الذي قام بعد صلاة الفجر وبدأ يحدث المصلين عن التأخر عن صلاة الفجر وعن واقع أولئك الذين يفرطون في هذه الصلاة، وأطال في الحديث. فقام إليه رجل من كبار السن بسجيته وفطرته، قال: لا تحدثنا، نحن قد أتينا نصلي، حدث أولئك الذين لما يزالوا في فرشهم. فأعتقد أنني حينما أتحدث، لو تحدثت معكم عن المسؤولية المعلم وخطورة الدورة وإدراكه لهذه المسؤولية، من حق أحدكم أن ينبري إلي ويقول إن شعورنا بهذه المسؤولية هو الذي يدفعنا للحضور لمثل هذا اللقاء، لهذا نحن قد نحتاج إلى حديث آخر. أفترض في من يستمع لحديثي أنه يشعر بالمسؤولية. أفترض أيضا في من يحضر هذا اللقاء أنه يرى أن مسؤوليته تتجاوز حدود الفصل الدراسي. ذلك الجدول الذي يستلمه من مدير المدرسة في بداية العام. إنه داعية، إنه مربي، إنه مصلح، إنه بان في هذا المجتمع. أفترض في من يستمع لهذا الحديث أنه يدرك هذا الدور وهذه المسؤولية. وليس مجال اختلافي أو ما أعتقد أنه بحاجة إلى أن أذكره فيه هو أن أذكره بهذه المسؤولية، إنما أعتقد أن حديثنا سيتركز على تحديد دور هذه المسؤولية، موقع هذه المسؤولية، ما هي المهمة التي ننتظرها من معلمنا. قد أكون تناولت جوانب كثيرة مما أريد أن أقوله في لقاءات ومحاضرات سابقة، فأعتذر لمن سمع شيئا منها، لكن رابطها هنا أنها تتناول دور المعلم. ومن طبيعتي أن أحرص أن لا أكرر يعني الأفكار التي أتحدث عنها قدر الإمكان، لكن الموضوع قد يفرض علينا ذلك. يعتقد عدد من المعلمين، ونحن نملك نخبة خيرة من المعلمين الصالحين والمعلمات الصالحات، ولهم دور كبير في بناء واقع طلابنا والتأثير عليهم، لكن نخبة من هؤلاء يعتقد أن مهمته الدعوية والتربوية تنحصر في إطار نصح الطلاب، وعظهم، توجيههم، وهذا جانب مهم، لكن الدور الذي ننتظره منه أكبر من ذلك بكثير. زارني نخبة من المعلمين، كان يعني رتب هذا اللقاء أحد طلابي السابقين، هم يدرسون في ضاحية من ضواحي الرياض، فالتقيت معهم وكان حديثنا حديثا جيدا ممتعا حول قضية المعلم ودور المعلم. معظم المعلمين الذين زاروني في هذا اللقاء كانوا من معلمي التربية الإسلامية. كان فيه يعني عدد يسير من تخصصات أخرى. سألني أحد معلمي الرياضيات، قال: إنني أعلم ومعلم رياضيات، أنا محتار بين أمرين. أنا أتمنى أن يكون لي دور إصلاحي ودور دعوي، وكان هذا هو يعني محور حديثنا في هذا اللقاء. فأحتار بين خيارين. الخيار الأول أن أترك بعض الفقرات غير المهمة في المنهج الدراسي لأوفر جزءا من الوقت لنصح الطلاب وتعليمهم والتأثير عليهم. أو الخيار الثاني أن أختزل عطائي في, في, في بعض الموضوعات غير المهمة لأوفر جزءا من هذا الوقت حتى أوفر وقت لأجل نصح الطلاب والتأثير عليهم. قلت لا هذا ولا ذاك، المهمة الدعوية التي ننتظرها منك والمهمة التربوية التي ننتظرها منك أن تتقن تخصصك بصورة جيدة وأن تحرص على أداء هذا التخصص بصورة جيدة. المهمة التي ننتظرها منك في بناء هذا الجيل ليس باعتبارك فقط معلم رياضيات بل باعتبارك داعي ومربي أن تكون متميز في تخصصك، فأن يرى منك الطالب أنك تدرك المسؤولية وتقدر المسؤولية، أن تكون مجتهدا في إيصال هذه المعلومة للطالب، أن تكون مجتهدا في تذليل العقبات. إن مهمتك في المدرسة أنك معلم رياضيات، ودورك الدعوي والتربوي الذي نريد أن تحققه سينطلق من إطار تخصصك. إن الإصلاح والدعوة والبناء الذي نريده في مجتمعنا ليست تلك الصورة المحدودة التي فقط نريد منها أن نعد ذلك الشاب المتدين المحافظ على الصلاة الحسن الخلق، لكنه مع ذلك بعيد عن مجالات الحياة. إن بناء المجتمع والمشروع الدعوي والمشروع الإصلاحي والتربوي الذي ننتظره في مجتمعنا يتطلب منا أن نبني هذه الشخصية المتكاملة بكافة خصائصها وجوانبها، وهذا يجعل مساحة دور المعلم أوسع بكثير مما نتصور. حينما نتأمل كم نملك من المعلمين والمعلمات في مدارسنا والأصل فيهم الخير والنخبة الصالحة، نملك عدد لا بأس به. دعونا من أولئك المقصرين، دعونا من أولئك الكسالى، لكن لا تكاد تخلو مدرسة اليوم من مدارسنا، من مدارس البنين والبنات، من المعلمين والمعلمات الناصحين الصادقين المجتهدين الذين يشعرون بالأمانة والمسؤولية، وعدد منهم يختار عمل التعليم لأنه يشعر أنه رسالة ومهمة. نملك أعداد من هؤلاء، وأعتقد أن نسبة كبيرة من هؤلاء فرص ضائعة، لأنه قدوة حسنة في سلوكه وشخصيته، لأنه يحمل الباعث في بناء المجتمع وإصلاحه، يشعر بمهمته، يشعر بمسؤوليته، لكن الأداء هناك مشكلة فيه، هناك قصور في الأداء. مصدر هذا القصور من وجهة نظري ليس هو عدم الشعور بالمسؤولية، إنما طبيعة رؤيته لدوره، طبيعة رؤيته لمهمته تختلف عن ذلك الدور الذي نفترض أن يكون عليه المعلم. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم سأقضي فيه معظم وقت هذه المحاضرة: ما المهمة المنتظرة من المعلم؟ وحينما أتحدث عن هذه المهمة فأنا أتحدث عن جانب فقط من مهمة المعلم، هناك جوانب أخرى مهمة وسنتناولها في إطار حديثنا، لكن ليست مجال حديثنا في هذا اللقاء، وتجاوزنا لها لا يعني التقليل من شأنها. حينما أتحدث الآن عن المعلم أتحدث عن المعلم الداعية، المعلم المربي، المعلم الذي يشعر أن رسالته في أدائه لهذا التعليم بناء المجتمع وإعداد المجتمع والإسهام في الرقي به. ولهذا مهمة المعلم في تخصصه في قضايا مهمة وضرورية، لكن لن أتناولها، ليس لعدم أهميتها، إنما لأنها ليست موضوع حديثنا، سأتناولها في إطار ما يخدم هذا الموضوع. أول قضية مهمة هي أن يتسع مستوى الأهداف التي يرسمها المعلم لنفسه. حينما نتحدث عن الدور الإصلاحي للمعلم يتبادر للذهن عند عدد من المعلمين أن مهمة المعلم الإصلاحية هي أن يحث الطلاب على التوبة والاستقامة والصلاح، وأن يحول فئة من هؤلاء الطلاب من طلاب يعيشون حياة تيه، حياة ضياع، حياة انصراف، إلى أناس صالحين. والحمد لله نجد نماذج من ذلك، نجد نماذج من تأثير معلمينا ومدارسنا، وهو مطلب مهم لا شك، لكنه هي دائرة من دوائر الأهداف. أهدافنا يجب أن تتسع إلى ما هو أوسع من ذلك. هذه الدائرة الأولى، دائرة يعني تحقيق معاني الدين والتدين وتربية الأمة على هذا الدين، هذه دائرة، لكنها أعتقد أنها دائرة واحدة من الدوائر وليست كل الدوائر التي ننتظر من المعلم أن يتحرك من خلالها. مستوى آخر من الأهداف تحسين التدين عند الطلاب. الطلاب يمكن أن يعني أن أن نقسمهم إلى فئات عديدة، وهذه الفئات كل فئة تحتاج إلى مجال من العمل ومجال من الاهتمام سنشير إليه، لكن نحن بحاجة إلى أن يسهم المعلم في الدعوة، في الإصلاح، في دعوة الطلاب إلى التوبة، إلى تجاوز كثير من المخالفات الشرعية التي نراها. هذا مستوى من الأهداف، لكنه ليست هذه فقط هي مهمة الطالب المعلم الدعوية. هناك مهمة أخرى، إشاعة التدين بصفة عامة، تربية الطلاب على حقائق الدين، الرغبة في الدين، محبة الدين، هي الأخرى مهمة أيضا. مهمة ثالثة وهدف ثالث أيضا مهم، هو التقليل من الخطأ والفساد. هناك مظاهر كثيرة من مظاهر الخلل والانحراف والخطأ في سلوكيات شبابنا، يجب أن نعترف أنها موجودة، قد لا نستطيع أن نلغيها كلها، لكن لتكون مهمة المعلم إن لم تستطع أن تلغي هذه المظاهر السيئة فخفف منها، قلل من أثر هذا الخطأ الذي يمارسه هؤلاء الطلاب. دعوني أريد لكم موقفا تحدثت فيه يوما مع طلابي، كنت أتحدث وإياهم عن بعض السلوكيات المنحرفة، فكنت أقول إن الإنسان قد يجد مبررا لشخص يرتكب معصية لأنها تلبي شهوة وغريزة عنده، وهذا المبرر بالطبع ليس مبررا شرعيا، لكن هناك دافع يدفع الإنسان لأن يمارس هذا العمل لأنه يحقق غريزة وشهوة عنده. إذا ابتليت أنت في الوقوع بمعصية من المعاصي، ابتليت أنك تتابع أفلام سيئة، صور سيئة، طبعا قبل الإنترنت وقبل هذه التقنيات، فيعني قد تقول أنت إن نفسك تسيطر عليك وتدفعك للوقوع في هذا، هذا ليس عذرا، لكن إذا ابتليت بذلك فلا توسع الدائرة، لا تكون أنت وسيلة مثلا لدعوة زملائك إلى ذلك، وسيلة لنقل هذا السوء إلى الآخرين، فإن ابتليت بسوء فاقصره على نفسك واسأل الله العافية. قلت قد تقول لي إنني لا أستطيع أن أسيطر على نفسي، لا أستطيع أن أتخلص من هذا الأمر السيء، ربما تكون القضية قابلة للنقاش، لكن لا يمكن أن تقول لي إن هناك شيء يدفعني من الداخل لتوسيع دائرة المتضررين من هذا الفساد والسوء ونشره. وضربت لهم مثالا بذلك الذي يطبع مجلة سيئة أو مطبوعة سيئة تزين غلافها بصورة امرأة متبرجة لأجل تسويق هذه المجلة، كم يرتكب من الإثم هذا الإنسان مثلا حينما يقوم بترويج هذه المطبوعة، فيطبع منها آلاف من النسخ، تكون هذه المجلة على رفوف البقالات، يأتي شاب مراهق لا يجد مبلغ يشتري به فيأخذ هذه المجلة ويتصفحها فيمتع نظره بهذه الصور المحرمة فيكتسب إثما، وهذا الإثم جزء منه يتجه إلى ذلك الذي قام بإنتاج هذا العمل، يشتريها شخص فيقرأ فيها ما يثير غرائزه فقد تقود إلى الوقوع في معصية فيرتكب بذلك المنتج أيضا إثما آخر، ترمى في سلة المهملات فيأتي عامل النظافة ليرفعها فتشده تلك الصورة الفاتنة فينظر إليها نظرة محرمة فيرتكب إثما، وهذا الإثم هو في رصيد ذلك الذي أنتج هذه المطبوعة. كم قلت لهم كم تتصوروا من الآثام التي يرتكبها هذا الإنسان الذي قام بترويج هذه المطبوعة، وربما كان دافعه من ذلك الثراء والرغبة المالية وليس بالضرورة نشر الفساد، فإذا ابتليت بفساد أو معصية أو تقصير فلا تكن أنت سبب في دعوة الآخرين إلى ذلك، إذا كنت مبتلا بالتقصير في الصلاة لا تسخر من زملائك الذين يبكرون لأداء الصلاة، لا تكن عقبة في سخرية الناس، بل المفترض منك إذا رأيت طالبا مستقيما يتقفى أثرك المفترض أن تكون صريحا وأن تقول له يا أخي الكريم أنت على طريق صحيح وأحذرك من أن تسير مما أنا عليه، هذا هو الطريق المنطقي الذي ينبغي أن التفكير المنطقي الذي ينبغي أن نفكر فيه. أقول إننا بحاجة حتى إذا لم نستطع مثلا أن نقضي على أنواع من المخالفات أن نقلل من حجمها، والشريعة جاءت بتقليل المفاسد، إذا لم نستطع إزالة المفسدة فلنقلل منها. إذن هذه قضية مهمة، نحن بحاجة إلى أن نوسع مستوى أهدافنا وأن لا نصر على نموذج واحد وهدف واحد. الأمر الثاني وله صلة في هذه القضية أن نوسع دائرة الفئة المستفيدة منا. نحن في الفصل الدراسي نتعامل مع 30 طالبا، وحتى نكون واقعيين نقول مع 40 طالبا في واقع كثير من فصولنا المزدحمة. هؤلاء يتفاوتون، منهم فئة جادة متميزة أولئك الذين يبقون في المقاعد الأمامية، ومنهم ذلك الذي يلف عمامته على وجهه ويتكئ على كرسيه في آخر الصف وهو يمثل نموذجا سلبيا في لا 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 الصف، نموذجا في سلوكه، في تحصيله الدراسي، في 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 عمل. ومنهم من هو دون ذلك، الطلاب فئات، نريد من المعلم أن يستهدف هذه الفئات كلها. نعم، أنت حينما تستهدف صاحب العمامة لا تريد أن تنقله إلى واقع أولئك المتفوقين النابهين، لكن على الأقل حينما يكون هدفك أن تخفف من كراهيته للمدرسة، أن تخفف من قطيعته مع مجتمع المدرسة، أن تكسر شيئا من الحواجز بينه وبين المعلم. دع هذا الشاب الذي ربما يترك المدرسة مثلا في يوم من الأيام، دعه يحتفظ بذكريات جيدة عن المعلمين، يحتفظ بذكريات جيدة عن هذه النخبة التي تعامل معها، وليكن لك هدف مع ذلك الطالب الجاد المتميز في تعزيز جديته، في مساعدته على الرقي أكثر وأكثر، وليكن لك هدف مع ذلك الآخر الذي يكون في مرتبة متوسطة. حتى إذا أتينا إلى مثلا إلى قضية التدين عند الطلاب، سنجد الطلاب فئات، يمكن أن نقسمهم في ثلاث فئات. فئة من الطلاب متدينين صالحين أتقياء، قد يعني المعلم حينما يراهم يتمنى أن يكون مثل بعضهم في سلوكه وحرصه وتدينه، وهؤلاء فئة. والفئة الأخرى ممن هم دون ذلك، من الفئة السيئة. والفئة الأخرى الغالب الذين هم في الوسط، عنده تقصير في 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 حياته، تجده قد يقصر في الحضور إلى الصلاة، قد يقصر لكنه يصلي يحافظ على الصلاة. الآخر لا تكاد تفوته يعني الراتبة، لا تكاد تفوته صلاة الجماعة. ثم النموذج الآخر، النموذج يعني المتدني. وفي كل مجتمع هذه الفئات، ليكن لك هم مع كل هذه الفئات الثلاث. نعم، ما تنتظره من الفئة الأولى ليس هو ما تنتظره من الفئة الثانية، وما تنتظره من الفئة الثانية ليس هو ما تنتظره من الفئة الثالثة، لكن ليكن مجال عملك هذه المجالات الثلاث كلها، وتتقدم لكل فئة بما يتلائم معها وبما يناسبها. أحيانا المعلم يحصر خطابه ويحصر اهتمامه بفئة واحدة من هذه الفئات. الأمر الثالث، اتساع موضوع الاهتمام. ما هي القضايا التي يهتم بها المعلم الداعية، المعلم المربي؟ أهي قضية الوعظ والنصح والإرشاد وحظ الطلاب على التوبة وترك المعاصي، وهذا الأمر هي رسالة الأنبياء ولا نقلل من شأنها، لكن هل هذه هي وحدها فقط؟ لا، هناك قضايا مهمة ولا تنفصل عن المهمة الدعوية والتربوية التي ننتظرها من معلمينا ومعلماتنا. من هذه القضايا مثلا الأداء التدريسي المتميز، هو جزء من البناء الدعوي والبناء التربوي. حينما يكون أداء المعلم التدريسي أداء متميزا، هو جزء من البناء الدعوي والتربوي، فلا نفصل القضية، لا نشطر شخصيتنا إلى شخصيتين، إلى معلم مهمة يؤديها المعلم رسمية داخل الفصل وأداء هذا المنهج والمقرر الدراسي، ومهمة أخرى خارج ذلك. لهذا هو دائما إذا تكلم يضع كلامه بين قوسين، لا أريد أن يكون هذا الكلام بين قوسين، أريد أن يكون جزء من صميم أدائه التدريسي. هذا من خلال مجالات عديدة، من خلال السعي لتحقيق أهداف المقرر. خذ على سبيل المثال مثلا مقررات التربية الإسلامية، أحيانا قد نجد معلم التربية الإسلامية يتفاعل في أدائه للمقرر، لكنه قد يغيب عن ذهنه أهداف هذا المقرر. مقرر التفسير على سبيل المثال، هذا المقرر يهدف إلى تنمية قدرة الطالب على تدبر القرآن الكريم، على الوعي بحقائق القرآن، على محبة القرآن الكريم. أحيانا المعلم يخلص ويجتهد في أدائه لدرس التفسير، لكن بعيدا عن مراعاة هذا الهدف المهم. مقرر التوحيد له هدف، مقرر الفقه، أن يعي بهدف هذا المقرر ويوظف أدائه التدريسي في تحقيق هذه الأهداف، فتسهم حينئذ، يسهم أداؤنا في تحقيق هذه القضايا الكبرى في شخصية الطالب، أن نغرس حب القرآن لدى الطالب من خلال مقرر القرآن ومن خلال مقرر التفسير، أن نغرس عنده العقلية الفقهية التي يحتاج إليها وتتلائم مع سنه ومرحلته من خلال درس الفقه، وهكذا في مقررات اللغة العربية، في مقررات العلوم، في مقررات الرياضيات، في أي مقرر. الجانب الثاني، أن نوظف المقرر إيجابيا في حياة الطالب، لا يكون مقرر مجرد معرفة جامدة بعيدة عن حياة وواقع الطالب. نحن حينما مثلا نتناول درس التفسير، فنتناول يعني قصة جاءت في كتاب الله عز وجل، قصة سليمان في سورة صاد، حينما انشغل بالخيل وإعدادها للجهاد عن أداء الصلاة، حتى غابت الشمس، حتى توارث بالحجاب، فشعر بالخطأ بأنه قد غافل عن الصلاة، فأمر بنحر هذه الخيل تقربا إلى الله عز وجل وتكفيرا عن هذا العمل. فأقفوا مع الطلاب على هذه القضية، أقول هذا نبي الله يبرزه الله عز وجل قدوة لنا، انشغل بالجهاد عن الصلاة فشعر بالتقصير والخلل. الذي يشغلنا اليوم عن الصلاة ليست هي الطاعة، يشغلنا اللهو واللعب وهكذا. آيات القرآن وحقائق القرآن نحن بحاجة إلى أن نتناولها من خلال واقع الطالب ومعايشته اليومية. حينما ندرسه مقر التوحيد، ندرسه التوكل وإرادة الإنسان بعمله الدنيا، فنربط هذه القضية من خلال واقع الطالب الذي يعيشه. وإذا كان الكتاب المدرسي المقرر المدرسي فقيرا في الأمثلة والنماذج وغيرها، فتأتي هنا مهمة المعلم. من أيضا القضايا المهمة في موضوع الأداء التدريسي تحسين تحصيل الطلاب. من مهمتنا أن نحسن من تحصيل الطالب في كافة العلوم والتخصصات، وهذا يفرض علينا عبئا. الطلاب مثلا المقررات أو الدروس العلمية يملون منها ويتضايقون ويشعرون أنها صعبة. من مهمة المعلم هنا أن يهيئ يعني الطريقة التدريسية الملائمة التي تجعل الطلاب يحبون هذا المقرر، أو إذا لم يصل إلى ذلك أن على الأقل يقل مستوى القطيعة بينهم وبين هذا المقرر، فيجعل ليست مهمته فقط هي مجرد يعني اللهاث وراء إكمال هذا المنهج، أن يبذل جهده في إيصال المادة العلمية للطالب بصورة صحيحة. قس على ذلك مثلا أيضا التربية الإسلامية، اللغة العربية. عدد من إخواننا الأفاضل وأخواتنا المعلمات الذين يدرسون بالذات مثلا مقرات التربية الإسلامية يشعرون أن الطلاب لا يهتمون بها، ويشعر أن من مسؤوليته أن يزيد من اهتمام الطلاب بمقررات العلوم الشرعية، وحينئذ تكون وسيلته أن يلجأ إلى إشعار الطلاب منذ بداية العام الدراسي أن هذا المقرر يمكن أن ترسبوا فيه، ولا تعتقدوا أن هذا المقرر سهل، لا تعتقدوا أن النجاح شيء مضمون. ثم بعد ذلك يعني يفعل ما يسر الله عز وجل له من إمكانات ومهارات في مثلا إعطاء أسئلة ظروف امتحان معينة تشعر الطالب بأهمية المقرر الدراسي. أعتقد أن هذه أحسن وسيلة لأن نجعل الطالب يكره مقرر العلوم الشرعية، وهذه في النهاية لا تحقق الهدف. التحدي الحقيقي ليس أن نزيد من لغة التهديد وإشعار الطلاب لأن مقرر العلوم الشرعية مقرر صعب، لا، التحدي الحقيقي ليس أن نقدم لهم اختبارا لا يجتازه إلا القليل، التحدي الحقيقي هي أن نغرس عندهم محبة العلم الشرعي، هي أن نغرس عندهم محبة معلم العلوم الشرعية، هي أن نقول لا أن المهمة سهلة، تحتاج منك شيء من الجهد، تحتاج منك أن تتعاون معي، ثم أن نبذل جهدا داخل الصف الدراسي. إذا كان الطالب لا يهتم بمقرر العلوم الشرعية، أين جهدك أنت في إيجاد بيئة فعلا ملائمة في بذل الجهد لتقريب العلوم الشرعية للطالب لتعليمه بصورة صحيحة؟ أن يبذل المعلم جهده أثناء الحصة الدراسية بين وقت وآخر يلخص لهم المفاهيم الأساسية التي مرت عليهم، ثم بعد ذلك يكون مهمة الاختبار قياس التحصيل. الطالب الذي يعني يأتي الاختبار وهو يرتعد من الأسئلة المتوقعة التي يعني بدأ يحدثنا به صاحبه ودافع إن شاء الله خير وغيره، ليس لن يحصل التحصيل الذي نريده من العلوم الشرعية، لكن نحن نريد المعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يعني يجعل الطالب يحصل تحصيلا جيدا أثناء الفصل أثناء الحصة الدراسية. التحصيل ليس مكان الامتحانات، وأعتقد أن المعلم إذا يعني انطلق في تفكيره وسيجد مجالات كثيرة وسيجد أساليب كثيرة يمكن أن تعينه على تحقيق هذا الهدف. إذن تحسين أدائنا التدريسي مهم، هو جزء من بناء الأمة، بناء أمة جادة، أمة تحترم العلم، أمة تسعى للتعلم. نبنيه ليس من خلال الكلام اللي نردده على الطلاب فقط وهو مهم، لكن نبنيه من خلال الصورة التي يراها الطلاب من واقعنا وأدائنا. أيضا من يعني الجوانب التي ينبغي أن يتسع لها يعني موضوع اهتمامنا جوانب شخصية الطالب الأخرى. الطالب له جوانب عديدة في شخصيته وهي مهمة، وجزء من مهمتنا الدعوية والتربوية تحقيق التوازن في شخصية الطالب. نحن نعاني اليوم من مشكلات عند الشباب وعند الفتيات وعند شخصيات ما عندها اتزان، عندهم اندفاع، اندفاع سلبا أو إيجابا، اندفاع في التفكير، اندفاع في المواقف، اندفاع في كيف نحقق التوازن. لا يمكن أن نحقق التوازن من خلال كلمات نقولها لهم. طريقة تعليمنا، طريقة تربيتنا تسهم في تحقيق الشخصية المتوازنة، التربية على الاعتدال، التربية على التفكير، تنمية قدرات الطلاب العقلية، تنمية قدراتهم على التفكير، تنمية قدراتهم على اتخاذ القرار، المهارات الاجتماعية، الاستقرار النفسي والاجتماعي، مهارات العمل وقيم العمل والإنجاز. هذه القضايا هي جزء مهم من مهمتنا الدعوية والتربوية، أن نخرج الإنسان المتوازن الذي نبني فيه هذه الصفات والسمات الشخصية، ولا نفصلها وليست بأقل حالا من غيرها. حينما نوجد طالبا متدينا لكن غير متزن في شخصيته قد نخسر كثيرا. حينما نوجد طالبا متدين لكنه لا يفكر بطريقة صحيحة سنخسر كثيرا. حينما نوجد طالبا متدين لكنه لا يعيش حياته الاجتماعية بصورة صحيحة، يفتقد المهارات الاجتماعية، يفتقد التواصل مع الآخرين بصورة صحيحة، سيفشل في حياته الزوجية، سيفشل في مجال العمل مستقبلا. اليوم فرص العمل بدأت تتفاءل أمام الطلاب، وصاروا بحاجة أن يتربوا ويتهيئوا بصورة جيدة تتيح لهم المنافسة الجيدة في فرص العمل. اليوم مثلا الحديث يأتي كثيرا عن السعودة، وجزء كبير من السعودة يتم من خلال قرارات إدارية، ونحن بحاجة إلى هذه القرارات الإدارية. لكن أعتقد أنا أن مهم جزء أساسي من السعودة يتم من خلال أداء المعلم. نحن ما ننظر للقضية نظرة وطنية ضيقة، لا، هذا مجتمعنا، وحينما لا نهيئ للشباب فرص عمل فهذه ستنذر بمشكلات اجتماعية كبيرة، تنذر ببطالة، والبطالة تعني جريمة، تعني مخدرات، تعني انحراف، تعني تأخر سن الزواج، تعني مشكلات كثيرة. أي إنسان غيور على المجتمع يشعر أن من مسؤوليته أن يسهم في تحقيق فرص العمل بالنسبة للشباب. السعودة مثلا يعني سعي إلى تحقيقها من خلال قرارات إدارية، وصحيح قرارات الإدارية مهمة، لكن القضية الحقيقية هي من خلال بناء شخصية الطالب التي تهيئه لسوق العمل بصورة جيدة. كنا نتحدث مع شخص من رجال الأعمال ويتحدث عن تجربته مع تعيين هؤلاء الشباب، يقول وضعنا غرفة خاصة بهؤلاء مكيفة فيها جهاز هاتف، اصطنعنا وظائف جديدة حتى فقط نوظف هؤلاء لأجل مراعاة النسبة التي نلزم بها. والشاب يأتي يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، ثم بعد ذلك ينصرف. كنت أقول للشاب، يقول أنا دوامنا يبدأ الساعة 9، لا نريدك أن تأتي إلى 10، ينتهي دوامنا 1 ظهرا، نصرف بعد صلاة الظهر، يبدأ الساعة 4:30 عصرا، تعال في الساعة 5:30، ننصرف الساعة 10، انصرف بعد صلاة العشاء. مع كل هذا يعني يبقى يوم يومين ثلاثة ثم بعد ذلك ينصرف. يقول وظفت شابا متميزا وجاءتني تزكيات عديدة وتوصيات عديدة بالنسبة له، فجعلته مديرا للمستودع. بقي استطاع أن يبقى في العمل لمدة شهر كامل دون أن ينسحب من العمل، وبعد شهر فقدته، ثم بعد ذلك إذا أجد أنه مسافر إلى منطقة أخرى وقد نسي مفاتيح المستودع معه، وبذلنا جهدا في استرداد هذه المفاتيح. هذا نموذج مثلا. لما جاء موضوع مثلا يعني إلزام بعض المحلات الخضار والفاكهة في توظيف عدد من الشباب، صار بعضهم يأخذ شاب ويقول له سأعطيك 1500 ريال 2000 ريال فقط اجلس على هذا الكرسي، حتى إذا جاء مراقب البلدية يعتبر أنه عندي شخص يعني سعودي موجود يعمل في العمل، ويبقى أسبوع أسبوعين ثم لا يبقى ويصرف. هذه مشكلات موجودة عند هؤلاء. أنا لا أتحدث عنها من إطار إقليمي وطني ضيق، لا، أنا أقول أنه هذه قضية في المستقبل ستشكل مشكلة عندنا في المجتمع حينما تزداد البطالة، حينما تزداد. أنا أعتقد أن حل هذه المشكلة ليس فقط من القرار الإداري، يبدأ من التربية الصحيحة. هذا الطالب يحتاج أن يتربى على قيم الإنجاز، يحتاج أن يتربى على تقدير المسؤولية، يحتاج أن يتربى على تقدير الوقت، يحتاج أن يتربى على هذه القيم. ليست القضية تتم من خلال كلام نكرر عليه، يا ولدي أنت تحتاج إلى العمل، تحتاج للزواج، للمسؤوليات، هذا الكلام سمعه كثيرا. إذن هذا جزء من بناء لشخصية الطالب الذي هو في النهاية جزء من بناء المجتمع ككل. وهذا يقودني إلى النقطة التي تليها، وهي أننا ينبغي أن نتعامل مع الطالب باعتباره عضو في المجتمع لا باعتباره فرد. إذا تعاملنا مع الطالب باعتباره فرد وشخص واحد قد نجتزع شخصية الطالب، وقد نعتقد أنه والله اللي يهمنا الطالب أنه يحافظ على الصلاة أن يكون متدينا إلى آخره، لكن حينما نتعامل معه باعتباره عضو في المجتمع سنتعامل معه بصورة أخرى، وسنشعر أن هناك أدوار كبيرة ينبغي أن نسهم في أدائها ونسهم في بنائها، وهي جزء كبير من رسالتنا الدعوية والتربوية والإصلاحية في مجتمعنا. أيضا يعني إذن هذا الأمر الثالث الذي يتمثل في اتساع يعني موضوع اهتمامنا، أن اهتمامنا ينبغي أن يأخذ في الأداء التدريسي جوانب شخصية الطالب الأخرى، النظر للطالب باعتباره عضوا في المجتمع لا باعتباره كائنا منفصلا. الأمر الرابع الذي نحتاج إليه أيضا أن ننظر إلى المدى الزمني البعيد. نحن ننظر إلى الطالب الذي يدرس عندنا في المرحلة المتوسطة على أنه طفل في المرحلة المتوسطة في الصف الأول المتوسط، ننظر للطالب الذي يكون في المرحلة الثانوية على أنه لا زال شابا مراهقا ونتعامل معه على هذا الأساس. لكن هذا الطالب بعد 10 سنوات سيصبح معلما، سيصبح أستاذا في الجامعة، سيصبح ضابط في الشرطة، سيصبح مسؤول، سيصبح رجل أعمال. حينما نستحضر هذه الصورة التي سيؤول إليها مستقبلا أعتقد أن الصورة ستتغير. أذكر ذات يوم زارني مشرف تربوي وأنا كنت أشرح للطلاب حديثا، حديث لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة عنت عليها وإن سألتها وكلت إلى نفسك، وبدأت أتحدث عن دم الحرص على الإمارة والسؤال عنها. سألني أحد الطلاب وقال لي إن الإنسان قد يسأل الإمارة ويسعى إليها لأجل أنه يشعر أنه مؤهل وأنه سيكون له دور إصلاحي في المجتمع. كانت إجابتي يعني قلت له أنه صحيح، لكن الإنسان يجب أن يحذر من تزكية نفسه إلى غير ذلك. المشرف الذي كان معي في الفصل ربما لم ترق له هذه يعني الإجابة واختلف معي فيها، وكان لطيفا مؤدبا عقب بصورة ثانية. ثم لما خرجنا قال لي أنه أنا أجد هذا الطالب طالب متميز وطالب، ونحن بصراحة نعاني من يعني أن الناس الصالحين والأخيار لا يصلون إلى مراكز عالية وهذا له دور في بناء المجتمع وإلى آخره. وبدأنا نتناقش أنا وياه في هذه القضية، دعونا من الموقف يعني الفقهي في هذه القضية والعملية. الذي صار بعد ذلك أن هذا الطالب الذي كنت أتحدث معه اليوم أصبح رئيس محاكم في منطقة من المناطق، وكان يوم الأيام طالب. أنا أعتقد أنني حينما كنت أتحدث معه أو مع غيره من الطلاب وأنا في ذهني الطالب في ثاني ثانوي أو ثالث ثانوي أو أولى متوسط، لم يكن في ذهني ذلك الذي سيكون قاضيا، لم يكن في ذهني ذلك الذي سيكون رجل أمن، سيكون رجل أعمال. إذا استحضرت أنت الصورة البعيدة ستتعامل مع الطالب بصورة أخرى، وبناء عليها قياسك لنتائجك، قياسك لنجاحك، قياسك لأثر عملك سيختلف تماما عن ذلك الذي ينظر إلى الصورة أنه الله مجموعة أطفال مجموعة مراهقين. ستختلف الصورة تماما. أنت حينما يعني تحقق قيم عند هذا الإنسان هذه القيم سيظهر أثرها مستقبلا، وبناء وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام يجعلنا نشعر بأهمية دورنا، ويجعلنا نشعر أن هناك آثار إيجابية يمكن أن نحققها قد لا نلحظها من خلال الصورة القريبة. قد نحن يعني يشدنا التأثير القريب الذي نراه لكن لا ننظر إلى هذا المدى البعيد. هذه يعني جوانب ينبغي أن يتسع لها تتسع نظرتنا لتستوعبها. يبدو سؤال مهم وقد يكون الوقت ضاق عنه، فلعلي يعني أن أختصر في الإجابة عليه. كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ كيف يمكن أن نحقق هذه المهمة التي نريد أن تتسع لتشمل ما أشرنا إليه؟ الأمر الأول الشعور بالمسؤولية، ويعني أخشى أن تذكروني بما قلت في بداية حديثي، لكن فقط الذي أقوله أننا بحاجة أن نذكر أنفسنا دائما بالمسؤولية، لأن الإنسان بشر ومن طبيعته أنه يحتاج للتذكير، فلنذكر أنفسنا بين وقت وآخر بمسؤوليتنا. مسؤوليتنا ما ليست مسؤوليتنا هي أن نحضر الساعة 7 وننصرف الساعة 12، لا، نحن حينما اخترنا ميدان التعليم فنحن مسؤولون عن هذا المجتمع، مسؤولون عن هذه الأمة، مسؤولون عن بناء هذا المجتمع. ما هي الآباء والأمهات والمجتمع كلهم يعلقون آمال على هذه النخبة من المعلمين، وعلى هذه النخبة نحن يعني رمينا، أتحدث معكم باعتباري أبا، رمينا بفلذات أكبادنا بأبنائنا وبناتنا وسلمناهم لكم، ننتظر منكم بناءهم وتربيتهم وإعدادهم. دائما ذكر نفسك بهذه المسؤولية بين وقت وآخر تجعلك يعني تقل تجعلك تستسهل الجهد الذي تبذله، تجعلك تستهين بالصعاب التي تواجهك في عملك. ثانيا الوعي الجيد بالمهمة، وتحدثنا عن هذا بالتفصيل في الحديث، أن مهمتنا ليست محصورة، مهمتنا واسعة، وإذا اتسع أفقنا لها سنشعر أن عندنا مجال رحب من التأثير والبناء التربوي. الأمر الثالث وهو مهم، امتلاك مهارات التأثير والإقناع. نحن اليوم في عالم يحاصرنا، وسائل الإعلام بوسائلها المغرية المثيرة، ويبقى المعلم بصوته المبحوح، حتى ما عنده مكبر صوت في الفصل مثلي، فيتحدث يحتاج أن يرفع صوته ويسكت هذا، وأحيانا يكون يعني جهاز التكييف لا يعمل. طبعا إذا تحدثنا مع الناس اللي ما يعيشون في هالجو الجميل مثلكم، لكن في الأجواء الحارة جهاز التكييف صعب ولا آخر، ويعيش فهو يعيش في هذا الجو، والطالب يجلس في غرفته مستلقي على سريره مكيف مركزي، ويقلب في القنوات الفضائية وفيها جوانب الإثارة والعرض الجيد والإغراء. نحن اليوم أمام عالم ينافسنا على عقول طلابنا، وهذا يفرض علينا، أنا لا أريدك أن تحول المدرسة إلى أسطورة، لكن يفرض عليك أن تسعى لامتلاك القدرة على التأثير الجيد والإقناع، لأنك أنت أمام تحدي كبير، والأمر لن ينتهي مجرد أنك تتكلم، أنك تقول افعلوا وأنصحكم افعلوا، هذه واحدة لن تؤثر. أنت بحاجة إلى أنك تصل إلى عقول الطلاب، تصل إلى إعادة تفكير، أن تحاول على الأقل أن لا أقول أن تتميز عن تلك الجهات فلن تستطيع، لكن على الأقل أن تحسن من موقعك في مقابل تلك المؤثرات التي تؤثر على عقل الطالب. الأمر الرابع الارتقاء بالخبرة التربوية. خبرتك التربوية لن تنتهي بمجرد أن تتخرج من الجامعة وتحمل هذه الشهادة والورقة، ولا حتى حينما تحصل ماجستير أو تحصل أي تخصص آخر، الخبرة لن تنتهي، أنت بحاجة إلى أن تواصل من خلال القراءة، الاطلاع، التقاء بالتربويين، معرفة الوسائل الجديدة، الأساليب الجديدة، مشاركة في برامج، في دورات، أن تسعى إلى الارتقاء بنفسك. وإذا يعني توقفت سيتجاوزك طلابك، وعجرت الحياة تدور، والمعرفة اليوم تنمو بصورة هائلة وبصورة عالية ومتنامية. الأمر الخامس تهيئة البيئة الصفية الملائمة. مدارسنا أسوأ مكان بالنسبة للطالب، ولهذا الطالب أفضل يوم بالنسبة له يوم الأربعاء، وأسوأ يوم بالنسبة له يوم السبت أو يوم الجمعة يعني، وقد يكون هذا عند بعض المعلمين يعني أحيانا، وما نلوم المعلم يعني نحب الإجازة، لكن لا أقول إننا بحاجة إلى أن نجعل الطلاب يحبون المدرسة ويعشقونها، أقول دعونا نخفف من مشاعر الكراهية بين طلابنا والمدرسة، دعونا على الأقل نزيد من يعني حب الطالب للمدرسة. وأعتقد أن البيئة الصفية الجيدة، المعلم المنطلق، المعلم المرح، المعلم اللي يغير في بيئة الصف، يستطيع أن يهيئ بيئة جيدة، بيئة على الأقل تجعل الطالب على الأقل يشعر أنه يستفيد كثيرا من المدرسة، يشعر بقدر من التواصل مع هذه المدرسة، تخفيف الضغوط والجو الرسمي والجو الروتيني. يعني افترض أنك وجدت الطلاب مثلا متضايقين لمشكلة معينة، فقررت أن تؤخر مثلا شرح هذا الدرس إلى درس قادم، طلبوا منك تأخير الامتحان فأخرته، لكنه ليس إهمالا، إنما يعني نوع من المرونة، نوع من الشعور بحاجاتهم. قدمت المادة الدراسية بصورة غير جافة، بصورة فيها قدر من المرح والبشاشة، هذا سيزيد من رغبة الطالب في المدرسة، وفي النهاية سيحقق الهدف الذي نسعى إليه. الأمر السادس التجديد والتطوير. من المهم أن نجدد ونطور في أساليبنا. للأسف أنه كثير من يعني المعلمين يعتمد دائما على أسلوب واحد، مثلا إذا جاءت مشكلة بدأ يحدث الطلاب عنهم. دعونا نأخذ مثالا، حدث يعني الأيام الذي هو موضوع الطلاب كثيرا، البرامج التلفزيون الواقعي التي تسمى يعني مثل ستار أكاديمي وغيرها، التي أشغلت طلابنا وطالباتنا، حتى أن يعني بعض الطالبات صاروا يتناوبون، أخوات، مجموعة من الأخوات يقسمون الليل بينهم أقسام، هذه تتابع وقت ثم تنام ثم الأخرى تنام حتى تحكي لها ما شاهدت في ذلك اللقاء، وأنتم أعلم مني بذلك تعيشون مع الطلاب. الأسلوب التقليدي اللي متعودين عليه أنه الطالب يأتي يا أبنائي يجب أن تحذروا، وهذا كيد أعداء الإسلام، وهذا فيها فساد وسوء، وهذا كلام صحيح لكن هذا ليس يكفي. أحد المعلمين يقول لي أنني أثيرت هذه القضية، فقلت للطلاب دعونا أعطوني ما هي الإيجابيات التي نجنيها من متابعة هذه البرامج، وكل إيجابية يذكرونها نكتبها على السبورة. ثم انتهينا. طيب دعونا ما هي السلبيات التي يمكن أن نجنيها من هذا البرنامج؟ هذا لون مثلا أحيانا من النقاش مع الطلاب. معلم دخل على طلابه فقسم كل مجموعة مجموعتين كل طالبين مجموعة وطلب منهم نقاش هذه القضية. يقول أنت لك زميل مدخن، حاول أن تقنعه بترك التدخين، ثم وضع درجات لأداء الطالب، درجة على الإنصات يعني الطالب كيف ينصت لزميله وهو يتحدث، درجة على الإقناع، درجة على التعبير عن فكرته، في النهاية يعني أعطى تقويم لأداء هؤلاء الطلاب. هذا نموذج مثلا من تغيير بيئة الصف. وهناك نماذج عديدة، حينما تطالب الناس بالتجديد لا يصلح أن تذكر لهم يعني أمثلة ونماذج أنك تحصرهم، لكن أهم شيء يعني أن نستحضر الهدف، أنه ما هو فقط مجرد نغير لنغير، لكن نستحضر الهدف، فلنجدد ولنطور في طريقة تدريسنا، في طريقة إدارة الصف، في مكان الدارس، في أي شيء، لنجدد ونطور في 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 أدائنا. بل هذا حتى يعني يؤدي إلى تربية الطالب على التحرر من التقليدية، التحرر من النمطية، التجديد. هذا الطالب سيجدد في حياته مستقبلا، وسيكون طالبا يعني عنده استعداد للإبداع. من أين نريد طلابنا يكونوا مبدعين ومخترعين وحنا ما ندرسهم بطريقة واحدة ويصفون في مكان واحد ومقابل مستقبلين القبلة، لو صاير المدرس هذا كأنه القبلة ويسيرون على هذا النمط الواحد؟ الذي يتربى بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون مبدعا منطلقا مجددا. الأمر السابع، القدوة الحسنة من المعلم، وهذه مهمة والحديث حولها يدور كثيرا. يعني سأتجاوز بعض الجوانب لأنها معروفة لديكم. حينما أتحدث عن معلم القدوة لن نتحدث عن معلم مثلا الصالح المتدين الذي يحافظ على الصلاة في المدرسة الذي يتجنب السلوكات السيئة، هذه مهمة لكنها معروفة لديكم. سأتحدث عن ثلاث جوانب مهمة في المعلم القدوة. القضية الأولى التحصيل العلمي. حينما يكون المعلم متميزا في تحصيله العلمي فإنه سيحقق قدوة لطلابه في فعلا هذا النموذج الذي نريد. حينما يكون المعلم ضعيف في تحصيله العلمي أيا كان تخصصه فإنه يبرز قدوة سيئة لطلابه مهما كان واعظا ناصحا. المعلم القدوة في أدائه التدريسي، يكون معلم يحضر بطريقة جيدة، يرتب أفكاره، يقرأ، يشعر الطلاب أنه يبذل جهدا من أجلهم، يشعر الطلاب أنه يبذل جهد، طالب يسأل يبذل جهدا في إيصال المعلومة إليه وتقريبها له، طالب عنده مشكلة يبذل جهدا في تذليل هذه المشكلة. القدوة فعلا في أدائه التدريسي، قدوة في الشعور بالمسؤولية وأدائها. هذه مجالات مهمة من مجالات القدوة ولها أثر كبير في تربية الطالب. الطالب لن يتعلم الشعور بالمسؤولية، لن يتعلم الجدية من خلال كلمات نكررها عليه ما لم يرى هذا النموذج الحي الواقعي من معلمه. وإذا كان يرى النموذج المهمل، النموذج الضعيف، النموذج سيفهم المسؤولية وسيفهم الجدية في إطار هذا النموذج الماثل أمامه. الأمر الثامن، ضبط العلاقة مع الطالب. أحيانا نعيش نحن نقيضين في علاقتنا مع الطالب، بين المعلم الصارم القاسي الذي لا يبتسم، الذي لا يعيش أي جو مرح مع الطلاب ويشعر كأنه ضابط في تكنة عسكرية مع الطلاب، أو النموذج الآخر الذي يفقد شخصيته وتوازنه مع الطلاب. نحن بحاجة إلى علاقة متزنة بين طالب معلم محبوب من زملائه، معلم مرح لطيف يحبه الطالب، إذا رآه الطالب في ممرات المدرسة جاء وسلم عليه وتحدث معه وداعبه، دع الطالب يحدثك عن شؤونه الخاصة، استمع إليه، يعني يعيش الطالب هذه الصلة، نكسر هذا الروتين، نكسر هذا الحاجز، وفي المقابل هو ذلك المعلم الذي لا يفقد شخصيته عند طلابه، ويعني يستطيع أن 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 يدير فصله بطريقة جيدة. وأعتقد أننا يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين، يكون المعلم له علاقة جيدة مع الطلاب في مرح في بشاشة، يدخل في واقع الطلاب عن أخبارهم أحوالهم، يساعدهم في قضاياهم، وفي المقابل هو أيضا لم يتحول إلى طالب وزميل له، يبقى يحتفظ بشخصيته. ضبط هذه العلاقة مهم، فإن التطرف في هذا المجال أو ذلك المجال قد يؤثر على أداء المعلم. الأمر التاسع، الوعي بواقع الطالب والتفاعل معه. الطلاب قد يعيش المعلم مثلا، قد يكون معلم محافظ، معلم بعيد عن تحديات الواقع والحياة، والطلاب يعيشون عالم آخر. الطلاب هؤلاء يعيشون على قنوات فضائية، على إنترنت، على ثقافة الطلاب غير ثقافة المعلم. فحينما يرون المعلم بعيد عن هذه الأشياء يشعرون أنه بعيد عن واقعهم. أنا لا أريد منها أن يخوض في تلك الأوحال التي يخوضون فيها، لكن على الأقل أن يكون واعيا بها، وحينما يتحدث معهم يتحدث عن شيء يعلمه ويعيه. والطالب إذا عرف أنك تعي واقعه وتتحدث مع واقعه بصورة جيدة عن واقعه بصورة جيدة يمكن أن يقتنع لما تقدمه له. يجب أن نعلم أن الطلاب أبناء عصر غير عصرنا وأبناء جيل غير جيلنا. طريقة تفكيرهم غير تلك الطريقة التي كنا نفكر فيها. لا تعتقد أنت أن محاولة استرجاع التجارب التي مرت عليك حينما كنت طالبا هي التي ستفيدك في أن تصل إلى الصورة الصحيحة في فهم واقع الطلاب. لا، أنت بحاجة إلى بناء صورة جديدة من خلال هذا الواقع بمعطياته الجديدة وبتغيراته وظروفه الجديدة، أن يشعر الطالب أنك تعي واقعه وتعي ظروفه وبيئته. الجانب العاشر، الاعتناء بجوانب التميز. نحن نختلف، منا من يتميز مثلا في سعة معلوماته واطلاعه، منا من يتميز في مهاراته الاجتماعية، منا من يتميز في قدرته على حلول المشكلات الاجتماعية. كل إنسان فيه جانب من الجوانب، ولا تتخيل أنك ستكون أنت كل شيء. الجانب الذي أنت تتميز به أحرص على توظيفه في الارتقاء بالطلاب. ونحن الطالب عندنا يتعامل مع عدد من المعلمين، فإذا تعامل مع هذا المعلم المتميز في التحصيل العلمي وتعامل مع ذلك المعلم المتميز في أدائه التدريسي وتعامل مع هذا المعلم الثرثار الذي يعني يطيل الحديث ولا يقف حتى يقال له قف، وتعامل مع المعلم الآخر والآخر، سيجد أنه أمام مجموعة من التجارب في النهاية سيوظفها في تكوين شخصيته. ركز على الجانب الذي تنجح فيه وتجيد فيه دون أن يعني أن تهمل الجوانب الأخرى، وليكن همك أنت فقط أن تعلم الطلاب النجاح في الحياة والإنجاز فيها، وهم الآخر أن يعلم أن يعطي يعني الطلاب القدر العلمي الجيد، وهم الآخر أن يحقق هذا الجانب. حينئذ من خلال هذا الأداء المتكامل لهؤلاء المجموعة من المعلمين والمعلمات سيصل الطالب إلى نموذج متكامل بإذن الله. القضية الأخيرة وأختم بها، البناء المعرفي الجيد. في فرق يا أخوان بين المعلم وبين أي شخص آخر. يعني حينما يأتينا أي شخص يقوم بأي مهمة مثلا، يعني مثلا الأخ اللي يقوم بمهمة التصوير مثلا، ما أدري أنا وش طبيعة عمل، لكن قد يكون هذا هو عمله، أنه حينئذ نحتاج أن يكون ماهر في تخصصه، قد لا نحتاج أن نحيط بأشياء أخرى، يعني طبيعة تخصصه هذا التخصص. الأستاذ الجامعي اللي في تخصص دقيق قد يغل في تخصصه مثلا. الطبيب اللي في تخصص دقيق في جراحة الفم والأسنان أو في تخصص دقيق داخل طب العيون نحتاج هذا التخصص الدقيق. أما المعلم لا، نحتاج أفق أوسع. نعم لا نحتاجه موسوعة في كل شيء، لكن المعلم يحتاج أن مثلا يدرك مقاصد الشريعة، يدرك يعني الأحكام العامة في الشريعة، أن يكون عنده قدر قاعدة معرفية واسعة، وليس بالضرورة يعني أن تكون عميقة في كل شيء، لكن من المهم اتساع المعرفة عند المعلم حتى يكون قادر على بناء شخصية الطالب، لأن الطالب ليس في مرحلة التخصص الدقيق. هذه بعض الهموم، وفي الجعبة المزيد مما لا يتسع به الوقت. وشر الخطباء من يتكلم والناس يقول ليته يسكت، وخير الخطباء من يسكت والناس يقول ليته يتكلم. على الأقل لا أطمع أن أكون مثل من الفئة الأخرى، لكن على الأقل أريد أن أنجو من أن أكون من الفئة الأولى. فجزاكم الله خير على
شكر الله لفضيلة الشيخ محمد الدويش على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14243.